ولذا يقول أهل العلم ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي. قالوا سلاما، قال سلام، سلام عليكم، سلام على من اتبع الهدى. التنكير كثير في النصوص، لا وفيه أيضا التعريف، السلام علي، السلام على، وفيه أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. المقصود أن التعريف والتنكير كله وارد بالنسبة للسلام على الحي، أما بالنسبة للسلام على الميت فليس فيه إلا التعريف. وهنا يقول سلام عليكم، وبهذا يحصل على 10 حسنات، ولو قال ورحمة الله وبركاته لحصل على أجر أعظم كما جاء في الأحاديث. فإني سلام عليكم، فإني الفاء هذه مع قوله بعد أما بعد عافانا الله وإياكم تدل على أن الكلام فيه شيء من التقديم والتأخير، لأن الفاء تأتي بعد أما بعد وليست قبلها. أما بعد فإني أحمد إليكم، فهذه الفاء إنما تقع في جواب أما وليست قبل أما بعد، ما يدل على أن في الكلام تقديما وتأخيرا. فإني أحمد إليكم الله، الأصل أن تكون أما بعد هنا، أما بعد فإني، أو يقول عافان أما بعد فعافانا الله وإياكم، لا بد من الفاء هنا لأن في جواب أما ولا تحذف. فإذا كانت النسخ تتفق على هذا، نشوف الاختلاف كثير جدا في النسخ بين النسخ المستقلة لهذه الرسالة وبين ما نقل عنها في الكتب. الرسالة نقلت بحذافيرها في بعض الكتب، ويوجد اختلاف بين هذه النقول. لماذا؟ لأنها قديمة، قديمة يعني في منتصف القرن الثالث، منتصف القرن الثالث، فهي قديمة، ما كان بهذه المثابة، وهي ليست من الكتب الأصلية التي يتداولها الطلاب. يعني في سنة أبي داود مضبوط متقن، صحيح البخاري قبلها ومضبوط متقن بالروايات، وموطأ مالك كذلك قبلها مضبوط، لأن الطلاب بصدد العناية بهذه الكتب، لأنها هي الكتب التي هي همهم واهتمامهم منصب إليها. أما مثل هذه الرسالة وغيرها من الرسائل، نعم فيها فائدة لكن ما هي مثل المقصد، هي وسيلة إلى فهم كتاب وليست غاية وليست مقصد. ولذا تجدون مثل هذا الاختلاف الكبير، تجد مثلا في الصفحة الواحدة 10 فروق من الاختلافات بين النسخ. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، البداءة بالحمد سنة مشروعة، فافتتح بها القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بها الخطب. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله، ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يفعل. فحق الله أعظم، يليه حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في تفسير قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك عن مجاهد لا أذكر إلا وتذكر معي، لا أذكر إلا وتذكر معي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وليس معنى هذا شيء من المساواة، لا يقتضي هذا شيء من المساواة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المحاريب مثلا، تجد يذكر في الجهة اليمنى الله وفي الجهة اليسرى محمد، هل هذا من باب المساواة باعتبارهما على حد سواء؟ هل يقر في القلب مثل هذا، أو أن هذا من باب لا أذكر إلا وتذكر معي؟ لأن هذا يصنع في محاريب المسلمين ويتداولونه، وليس بشيء جديد منذ قرون. الأصل أن لا يكتب شيء، هذا الأصل، لكن إذا كتب هل نقول يمسح لفظ محمد عليه الصلاة والسلام لئلا يظن أنه مساوي لله جل وعلا، لأنه كتب بنفس الحجم بنفس الدائرة قطرها واحد، فهل هذا يقتضي مساواة أو نقول أن هذا من باب لا أذكر إلا وتذكر معي والأمر فيه سهل في الذكر المشروع؟ إذن ولا لفظ الجلالة يكتب هذا إذا أزلنا الجميع، هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، لو لم يكن فيه إلا التشويش على المصلين هذا يزال، ويزال غيره، كل ما يوجد في قبلة المصلى مما يشغل المصلين هذا كله ينبغي أن يزال. لكن إذا وجد هل نقول يمسح محمد فقط لئلا يتوهم المساواة، أو يمسح الجميع كما هو الأصل، أو يبقى الجميع لا أذكر إلا وتذكر معي؟ لا، ما تيسر مسح الجميع، ما تيسر. وجد من يخالف وترك من باب التأليف والمصلحة الراجحة، هل نقول على الأقل امسحوا لفظ محمد عليه الصلاة والسلام، امسحوا اسمه لئلا يتوهم أنه مساوي لله جل وعلا؟ لأنه يوجد بعد أيضا أمور أخرى تكتب، يعني لئلا يتخيل أو يتوهم المساواة. لكن ماذا عن لا أذكر لو تذكر معي؟ ألا يتصور أنها مساواة؟ اللي بتخيل هذا بيتخيل في أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الذكر المشروع ما عندنا إشكال فيه، ولن نتردد في ذكره إن شاء الله تعالى، ولا يمكن أن يناقش، لكن الذي يرد هنا قد يرد هنا. أنا أقول الذي يمكن أن يقر في قلبه وجود هذه المساواة يمكن أن يتصور المساواة في المشروع، الذي يتصور في الممنوع يتصور في المشروع. نعم، يعني إذا جرد لفظ الجلالة وجرد محمد قد تتصور المساواة. أحيانا يذكرون أشياء ثانية، يذكرون مثلا الله فوق، أحيانا يذكرون مثلا المليك، الوطن، شيء من هذا النوع. هل نقول في مثل هذا الكلام؟ أو نقول ما دام وضع لفظ الجلالة فوق وما سواه تحت هذا ما يتصور مساواة، ولا تعظيم بقدر تعظيم لفظ الجلالة. وعلى كل حال، كتابة الألفاظ المشروعة على الحيطان لا شك أنه ابتذال وامتهان، فلا تكتب آيات ولا لفظ الجلالة ولا أي شيء محترم على الحيطان، لأنه ابتذال وامتهان، ويقع عليها الحشرات ويقع عليها الأوساخ والغبار وما أشبه ذلك، كل هذا يجعلها ممتهنة، فلا ينبغي أن تذكر. وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله. أحمد الله إليكم، لأنه يرسل إليهم ويخاطبهم بهذا الكلام. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين أو قال أي صيغة تؤدي الغرض كافي، هذه مواجهة ومخاطبة بالحمد، ما في أدنى إشكال. وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله. وصفه عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة جاء في أشرف المقامات، وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يوصف بها في أشرف المقامات. والرسالة هي وظيفة عليه الصلاة والسلام، فالجمع بينهما العبودية، ذكر العبودية لئلا يطرأ ويغلى به عليه الصلاة والسلام، لما هو عبد لله جل وعلا، وذكره بالرسالة لئلا يجفى عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يكون بين الغلو والجفاء بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، يعرف له حقه، وحقوقه على الأمة عظيمة جدا، وهو سبب هدايتهم والواسطة بينهم وبين ربهم فيما ينزل منه جل وعلا، أما فيما يصعد إليه فلا واسطة. وأصلي وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. والبخيل الذي يسمع الذكر ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مأمور بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما، ولذا جمع بينهما. في بعض النسخ تسليما كثيرا، في بعض النسخ تسليما كثيرا، فالجمع بين الصلاة والسلام هو تمام لامتثال الأمر، وأما الاقتصار على أحدهما دون الآخر إما أن يصلي أو يسلم فقط، هذا من كان ديدنه ذلك بحيث لا يذكر اللفظ الثاني كما قال الحافظ بن حجر تتجه الكراهة في حقه ولا يتم امتثاله. وأما من كان يجمع بينهما تارة ويصلي تارة ويسلم تارة هذا لا تتجه إليه الكراهة، وقد وقع في كلام أهل العلم كثيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما رأيكم لو نأخذ كتاب حلية طالب العلم أو التعالم للشيخ بكر أبو زيد؟ أما حلية طالب العلم فالطلب عليه كثير وملح، ولكني أحيل على شرح مسجل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويقول: ما أفضل طبعة لنيل الأوطار يمكن اقتناؤها؟ أنا قراءاتي كلها في الطبعات القديمة، إما المنيرية أو بولاق. وهناك طبعة حديثة للشيخ طارق عوض الله صدرت مؤخرا ولم أقتنيها بعد، وهو مظنة للتجويد. هذا يسأل يقول: كيف أحفظ القرآن؟ عمري 27 سنة وكثرت الشواغل. إذا علمت أن امرأة بلغت من العمر 70 سنة وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب قد أكملت حفظ القرآن فلا تيأس، لكن عليك أن تهتم لهذا الأمر وتفرض له وقتا من سنام الوقت لا من أطرافه، ولا يكون ذلك بأوقات الفراغ أو أوقات الانتظار، إنما تفرض له ساعة هي أهم الساعات في عمرك، إما قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، وحينئذ يتيسر لك الحفظ. فإذا فرغت نفسك هذه الساعة وعلم الله جل وعلا منك صدق النية فإنه يعينك على الحفظ. يقول: ما معنى القافة والاستفاضة؟ القافة هم ممن يعرف الشبه بين الناس فيلحق هذا بهذا ويعرف قرب هذا من هذا، وهي موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا لما قال مجزز المدلجي وهو منهم من القافة: إن هذه الأرجل، يعني أرجل أسامة بن زيد، من هذه الأرجل، يعني أرجل زيد بن حارثة، وبينهم من اللون من الاختلاف ما بينهم، حتى كان بعض الناس يتهمون، فلما حكم مجزز بأن هذه الأرجل من هذه الأرجل فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا. أما الاستفاضة فهي الشيوع والانتشار، انتشار الأمر بين الناس وشيوعه بينهم بحيث يكون الإنسان ملزما بقبوله، كما يشتهر أن فلان ولد فلان، الناس كلهم يشهدون بأن فلان ابن فلان، وإنما يشهدون بالاستفاضة، ولا ما منهم واحد حضر لا وقت الوقاع ولا وقت الولادة، وإنما يشهدون بأن فلان ابن فلان لأنه استفاض عند الناس من غير نكير ولم يدعه غير أبيه، وتكفي في إثبات مثل هذا. يقول: نحن عدة أشخاص قرأنا هذه العبارة واختلفنا في فهمها، فأرجو منكم توضيحها لنا مأجورين، وهي في كتاب الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود للمناوي في صفحة 212 و113. قال: تنبيه: أجمعوا على أن الجود محمود إلا في النساء، لأن المرأة إذا كان طبعها الجود بما يطلب منها قد تجود بنفسها، وقد قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولم يمدح أحد من العقلاء كرم المرأة، لم يمدح أحد من العقلاء كرم المرأة، لأن المرأة في الغالب لا مال لها، وإذا جادت فإنما تجود بمال غيرها، إما من مال أبيها أو من مال زوجها. ولذا يقول العرب: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. لكن هذا الكلام ليس بالصحيح، فالنصوص الذي جاءت في الرجال جاءت في النساء، فالنساء شقائق الرجال، فإذا مدح الجود والكرم بالنسبة للرجال يمدح بالنسبة للنساء على أن يكون جودا بمعناه الشرعي، مضبوطا بضوابطه الشرعية. حتى الجود من الرجل قد يجود بما لا يجوز أن يجود به ويمنح حينئذ. وذكر أبيات هنا لكنها فيها أخطاء مطبعية. يمدح امرأة يقول: تون ما إلى القوم جاد وهي باخلة، والجود في الخود مثل الشح في الرجل. وقال ابن نباتة: جادت بما جاد الرفاد به، ومن الغواني يحسن البخل. المقصود أن مثل هذا، لأن المرأة في الغالب إذا جادت فإنما تجود بمال غيرها، وإذا كثر مدحها قد تستدرج. فهو من هذه الحيثية له وجه، لكن إذا جاد بمالها بما اكتسبته من وجه حلال وأنفقته في المصارف الشرعية التي جاء الحث عليها فحكمها حكم الرجل. هذا من موريتانيا يقول: أنا شاب من موريتانيا أدرس في الجامعة، وعندنا وعندما تعرفت على هذه الإذاعة التزمت بالإسلام والحمد لله، ولكن لدي أصدقاء يزهدون في العلماء ويقولون لي: أنت لا تفهم الجهاد، فما نصيحة الجهاد؟ دخل الجهاد هنا يعني مقحم. فما نصيحتكم لي وجزاكم خيرا؟ لي أيضا سؤال آخر: أنا لا أدرس في جامعة شرعية، ولكني متابع لكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم، هل يكفيني ذلك؟ وأرجو منكم الدعاء لي حتى أدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الأمر. مع ذلك تابع الاستماع لإذاعة القرآن في برامج نافعة وتلاوات طيبة، وتنفع انتفع منها كثير من العامة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، فكيف بمن لديه أهلية للانتفاع؟ هذه أم سلمة تقول أنها تستمع للدروس عبر الانترنت وتجد فيها فوائد ونفع. يقول: ذكرت في درسك قبل أسبوع تقريبا أن نظام الأكل حتى الشبع الذي في المطاعم وما يسمى البوفيه المفتوح لا يجوز، فهل يدخل في ذلك ما يفعله الناس مما يعرف بالقطة إذا كانوا في مكان عمل واحد، مثلا كالمعلمين في المدرسة يدفع كل واحد منهم مبلغا شهريا للفطور، وجزاكم الله خيرا؟ هذا الأمر يختلف في مسألة القطة التي هي في الأصل تسمى النهد، القوم يجتمعون فيتناهدون فيبذل كل واحد منهم مبلغ من المال ويجمع هذا المال ويشترى به نفقة للجميع، كل إنسان يأكل أكله العادي، والناس عادة يتسامحون في مثل هذا، فلا يقال هذا يأكل، هو دفع 10 فيأكل ب12، وهذا دفع 10 ما يأكل ب8، ما يجري هذا بينهم، يتعافون هذا بينهم، وهم قوم يعرف بعضهم بعضا ويسامح بعضهم بعضا، والمسألة مبنية على المسامحة. لكن في البوفيه المفتوح إذا قيل تأكل حتى تشبع ب20 ريال قد يأكل ب50، لأنه هذه الوجبة فقط. أما في النهد لا، هذا مستمر ولن يأكل أضعاف ما يحتمل، لكن في البوفيه المفتوح قد يأكل ويكثر ويتحرى الأكل من أغلى الأطعمة، فيكون هناك تفاوت كبير بين ما دفع وبين ما أكل، والمدفوع معلوم والمأكول مجهول، والبون كبير يعني له وقع في الثمن. فالذي دفع 20 لو أكل قبل الدفع لقيل له يدفع 50، فهذا له وقع في الثمن مؤثر في العقد. يقول هذا سؤال أم عبد الله هذه من السعودية: هذا السؤال هام جدا. ذكر أحدهم أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال: جميع الأعمال تحتاج إلى نية ما عدا الجلوس مع الصالحين. واستشهد الأخ بالحديث الذي رواه البخاري فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: أن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم، إنما جاء لحاجة، فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فسألته: أين قرأتم قول الشيخ هذا؟ فقال: أنا لم أسمع الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن سمعته نقلا عن أحد طلبة العلم. تقول: هل سمعتم هذا القول عن شيخ ابن باز رحمه الله؟ لا ما سمعته، لكن الاستدلال ظاهر للمسألة. وهذه تقول أم لها سبعة أولاد أعطت واحدا منهم مبلغا من المال لكي يتاجر به ويكون الربح مشتركا بينهما، ما حكم ذلك؟ وهل يدخل في الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ إذا كان كل واحد من هؤلاء الأولاد السبعة يريد من هذه الأم ما أعطته ولدها ليتاجر به فلا بد من العدل، لا بد من العدل، لا سيما إذا كانت كفاءتهم واحدة في التجارة ومعرفتهم وخبرتهم بها واحدة، وإلا فإن لم تكن الخبرة واحدة ويغلب على ظنها أن هذا إذا تاجر عرف أسباب الكسب والثاني إذا تاجر لم يوفق وليست لديه الأهلية للمتاجرة فلا مانع من أن تشترك مع أحد أولادها. هذا واحد من الأخوان بالنسبة لابن البطي أبو الفتح محمد بن عبد القادر بن عبد الباقي ابن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي، يقول الفيروز أبادي في القاموس بطة أو بطة بالكسر عين بالحبشة يعني موضع بالحبشة، وبالفتح أبو عبد الله بن بطة العكبري مصنف الإبانة، وبالضم أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني، وبلديوه محمد بن موسى وعبد الله بن أحمد، وبط قرية بطريق دقوقة، وأبو الفتح البطي المحدث نسيب إنسان من هذه القرية فعرف به. أبو الفتح صاحبنا يقول أبو الفتح البطي المحدث نسيب إنسان من هذه القرية فعرف به. قال الزبيدي في تاج العروس بط قرية بدقوقة وقيل بالأهواز تعرف بنهر بط، قيل لأنه كان عنده مراح البط فقالوا نهر بط كما قالوا دار بالطيخ، وقيل بل كان يسمى نهر نبط لأنه كان لامرأة نبطية فخفف وقيل نهر بط. وأبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان بن البطي المحدث البغدادي من كبار المسندين كان نسيب إنسان من هذه القرية فعرف به، نقله الحافظ وغيره، وقيل لأن أحد جدوده كان يبيع البط. الأخ الباحث يقول يؤيد هذا القول، يعني كان يبيع البط، يؤيد هذا القول ويقويه أن أخيه ينسب إلى هذه النسبة أيضا كما ذكر صاحب التكملة، فلو كان كما ذكر صاحب القاموس لم ينسب أخوه إلى ذلك أيضا والله تعالى أعلم. قال أبو الحسن الجزري بن الأثير في تهذيب الأنساب البطي بفتح الباء الموحدة والطاء المشددة، هذه النسبة إلى البط هو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه وإلى بيع البط، أما الأول فهو ابن بطة العكبري البطي كان من فقهاء الحنابلة تكلموا فيه، توفي في محرم سنة 87 و300. وأبو الفتح صاحبنا محمد بن عبد الباقي وغيره وكان ثقة غير أنه كان يعتقد مذهب النجارية، نسأل الله العصمة، وتوفي في شعبان سنة 74 و300. يقول لعل هذا وهم أو خطأ مطبعي فالمطبوع لا يتوفر عندي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وكان توفي يوم الخميس 27 جمادى الأولى سنة 64 و500، يعني الفرق قرنين من الزمن. في تكملة الإكمال باب البطي والبطيء الهمز، أما الأول فبفتح الباء وتشديد الطاء مهمل فهو أبو الفتح إلى آخره صاحبنا، وأخوه الثاني الأول البطي الثاني البطي ما ذكر منهم أحد، يعني ذكر لكن لا حاجة لنا به، يعني بهذا كله نعرف أنه بالتشديد سمت.
صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ وقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مطلع هذه الرسالة يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: فإني أحمد إليكم الله. التعدية بإلى ذكر المحقق طبعة من الطبعات قوله أحمد إليكم الله، أي أحمد معكم الله، وأحال إلى كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهنا يجعل التقارض بين الحرفين إلى ومع، وهذا معروف عند جمع من أهل العلم، إذا عدي الفعل إذا بحرف وهو في الأصل يتعدى بدون حرف، أو تعدى بحرف غير ما كان يتعدى به، فإما أن يقال أن الحرف معناه كذا، معنى حرف آخر، لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على، وتقارض الحروف معروف عندهم. وبهذا يقول كثير من أهل العلم من العلماء الفقهاء من المفسرين من اللغويين وغيرهم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى تقارض الأفعال وتضمين الأفعال لا تضمين الحروف، فكأنه على رأي شيخ الإسلام لا تكون كما قال الخليل أن إلى بمعنى مع، وإنما فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، كأنه قال فإني أبعث إليكم أني أحمد الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، فيؤتى بفعل يعدى بإلى أبعث إليكم أو أرسل إليكم، لسيما أن هذه رسالة، فلا نحتاج إلى أن نؤول حرف بحرف، نضمن الفعل فعل آخر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وله وجهه، ويوجد من يقول به من أهل العلم. والسبب في ذلك كون شيخ الإسلام يميل إلى تضمين الأفعال دون تضمين الحروف، قال لأن المبتدعة في كثير من تصرفاتهم ضمنوا الحروف معاني حروف أخرى، فيريد رحمه الله تعالى أن يتحاشى هذا، لا سيما هو أن له وجه ويقول به جمع من أهل العلم من اللغويين وغيرهم.
شيخ حسن الله عليك، قول ابن عباس أحمد إليكم الإحليل يدخل في نفس المدخل، أحمد إليكم الإحليل،
لا بد أن تأتي بفعل يتعدى بما عدي به هذا الفعل الذي عدي بحرف لا يتعدى به في الغالب، فإما أن يكون الفعل لازم ويعدى بحرف لكنه بغير الحرف المذكور، أو يكون متعدي يتعدى بنفسه فيعدى بحرف، وحينئذ يضمن معنى فعل لازم.
الخطاب يا شيخ في غريب الحديث قال أرضاه لكم،
المقصود أنه إذا وجد حرف عدي به هذا الفعل، والعادة أنه يعدى بغيره من الحروف أو يتعدى بنفسه، لا بد أن نضمن الفعل معنى فعل يتعدى بنفس الحرف المذكور، والذي معنا رسالة، فكأنه قال أرسل إليكم أو أبعث إليكم، هذا ظاهر، كأنه يبعث في هذه الرسالة إليهم أنه يحمد الله الذي لا إله إلا هو، وهذا أقرب من كونه يحمد معهم، لأنه ليس بينهم وليس عندهم، لأنه أرسل إليهم هذه الرسالة. أما بعد، فأما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لما ذكر سابقا من أنها، لأن المضاف إليه محذوف مع نيته فيبنى على الضم. ويختلف أهل العلم في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال يجمعها قول الناظم جرى الخلف: أما بعد من كان بادئا بها عد أقوام وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. عافانا الله وإياكم، الأصل أن يكون جواب أما مقترنا بالفاء، ولذلك أنا على شك في موضع أما بعد هنا، فإما أن يقال إنها بعد قبل هذا الموضع بسطر أما بعد فإني أحمد إليكم، أو تكون الجملة التي بعدها مقترنة بالفاء لأنها من لازمها أن تقترن بالفاء. أما بعد فقلنا أنها بهذه الصيغة أما بعد جاء فيها أكثر من 30 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تحتاج إلى ثم كما يقول بعضهم، وهي موجودة ثم في تفسير الطبري وفي أول القرن الرابع، والمحقق محمود شاكر وهو من أهل المعرفة بالأساليب العربية يقول أن الطابع حذف ثم لجهله بالأساليب العربية، ونحن نقول أن ثم لا داعي لها، ولم تذكر ولا في حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه أكثر من 30 حديثا في أما بعد، فلا داعي لثم. ولو استعملها أبو جعفر بن جرير وهو إمام من أئمة اللغة، لأن لنا قدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ذكر ثم. وأما إبدال أما بالواو كما يفعله المتأخرون، وهذه حادثة، إبدال أما بالواو حادثة في القرن العاشر، في القرن العاشر يعني أول من وقفت عليه من استعملها متأخر. وفي شرح الزرقاني على المواهب قال إن الواو تقوم مقام أما، ولا داعي لما يقوم مقام مع إمكان الأصل، مع إمكان الأصل، والاقتداء إنما يتم بقولنا أما بعد. عافانا الله وإياكم عافية، هكذا ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه: عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها، يعني لا مكروه لصاحبها، يعني مع هذا العافية لا تقترن بمكروه، بل هي عافية صافية، لكن هذا لا يكون في الدنيا، إنما العافية التي لا مكروه معها إنما هي في الجنة. أما الدنيا لا بد فيها من الكدر، ولا بد فيها من المصائب، ومن يريد الله به خيرا يصب منه، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فالمكروه لا بد منه في هذه الدنيا، وإلا لما كان للجنة مزية. لو كانت العافية في الدنيا التي لا مكروه معها موجودة ما كان للجنة مزية، ولا عقاب بعده، يعني بعد هذه العافية وبعد تمام المدة وبعد قبض الروح لا عقاب بعدها. فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ الكلام تام ولا ناقص؟ يكفي أن يقال أهي أصح ما عرفت في الباب، أو نحتاج أن نقول أم لا؟ السؤال تام؟ نعم، المعنى واضح ما في إشكال، لكن هل من لازم الهمزة السؤال بالهمز أن يؤتى بعدها بأم، أو ليس من لازمها ذلك؟ أما إذا كانت همزة التسوية أو همزة قائمة مقام أي الأمرين كذا، فلا بد من أم، والعطف بعدها بأم، وأم بها عطف إثر همزة تسوية أو همزة على لفظ أي مغنية، وهنا همزة الاستفهام ليست للتسوية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، فلا يحتاج إليها والكلام تام هنا. أهي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم؟ فاعلموا أنه كذلك، التأكيد كله كذلك. الآن الكاف هذه جارة وليست جارة؟ لو قال فاعلموا أن ذلك كله صحيح، نعم، والكاف هذه من أصل الكلمة ولا زائدة؟ حرف جر، نعم، يعني تجر الإشارة. لو قال أن ذلك كله أو نقول أنه كذلك كله، أو هي من أصل الكلمة كذلك كنتم، نعم، يعني هل هي مثل كذا وكذا من أصل الكلمة، أو هي زائد حرف جر يجر الإشارة، فنقول أنه كذلك كله، نعم، يعني جارة داخل على الإشارة، هذا الذي يظهر. إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. وهنا كلام كثير جدا في أقوم وأقدم، وخلاف بين النسخ، ويترتب عليه فهم المعنى. فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. على هذه الكتابة، على هذا المثبت، يقول إلا أن يكون، يعني الحديث قد روي من وجهين صحيحين، من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا، يعني أرجح وأقوى إسنادا، والآخر صاحبه أقدم. والقدم يترتب عليه العلو، فعندنا إسناد راجح وإسناد صحيح لكنه مرجوح وهو أعلى من الإسناد الأول. الراجح نازل والمرجوح عالي، وكلاهما صحيح. على هذا الفهم يستقيم الكلام. إذا قال أقوم يعني أقوى إسنادا، والآخر صاحبه أقدم يعني أعلى، ففي الحفظ أقدم في الحفظ، يعني صاحبه الراوي الذي اخترته وإن كان مرجوحا إلا أنه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، كتبت الأعلى وأعرضت عن النازل وإن كان أقوى وأصح. ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. إذا نظرنا إلى أحاديث سنن أبي داود، فأعلى ما فيها، أعلى ما فيها، أعلى ما في البخاري الثلاثيات، أعلى ما في البخاري الثلاثيات، وفيه 22 حديثا ثلاثيا، ومسلم أعلى ما فيه الرباعيات، ما في ثلاثيات، عوالي مسلم كلها رباعيات، توجد ثلاثيات عند ابن ماجه، لكن سنن أبي داود فيها ثلاثيات ولا لا؟ فيها رباعيات، لكن حديث أبي برزة في الحوض، حديث أبي برزة في الحوض ظاهره أنه ثلاثي، لأنه وصل إلى أبي برزة من طريق اثنين، من طريق اثنين، فهو إما ثلاثي أو في حكم الثلاثي، لأن أبا برزة دخل على الوالي، دخل على الأمير وتحدث معه بحديث أساء فيه الأدب، إن محمديكم هذا الدحداح، يلمز الصحابي بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حدثه بحديث الحوض، فلما خرجوا من المجلس من الصماط كما قال في الحديث، ذكر رجل أن أبا برزة حدث بحديث الحوض، فصارت الواسطة بين أبي داود وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحوض في القصة، القصة ثلاثية ما فيها أشكال، لكن بالحديث الذي هو المقصود فيه أيضا دخل هذه الواسطة الذي لم يسمى، فحدثني رجل كان معهم في الصماط أنه قال كذا، فمن نظر إلى القصة بظاهرها قال أن ثلاثة فهي ثلاثية، ولذا قال بعضهم أن في سنة أبي داود حديث ثلاثي، ونفى آخرون أنه أن فيه حديثا ثلاثيا، وكلامهم كلهم يدور على هذا الحديث. وقد يقول قائل: كيف يختلف، كيف يختلف في حديث أنه ثلاثي أو رباعي والعدد موجود؟ كل إنسان يستطيع العد. فهذا السبب، القصة ثلاثية، القصة ثلاثية، والخبر المرفوع الذي هو المقصود حديث الحوض دخل فيه هذا الرجل المبهم فهو رباعي. وعلى هذا أعلى ما في سنة أبي داود الرباعيات. يقول: ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. هل يستطيع عالم أو طالب علم بارع يستطيع أن يستخرج لنا هذه العشرة الأحاديث؟ تستطيع الآلات أن تخرج لنا هذه الحديث العشرة؟
وين الأقوى؟ وين نلقى الأقوى؟ مش يدرين جمع طرق.
وعنده، عنده، عنده. قد يكون الأقوم عنده غير أقوم عند غيره، أنت من تحاكم إلى كلامه هو، فهذه لا يمكن الوصول إليها. بينما إذا قلنا أن في صحيح مسلم أربعة أحاديث يرويها الإمام البخاري أنزل من مسلم، يرويها الإمام مسلم عن طريق رجل، والبخاري يرويها عن طريق رجل عن ذلك الرجل، هذه نستطيع الحصول إليه سهل، يعني لو عناية في الصحيحين ويقيد الفوائد يجدها. والذي بعد له خبرة بالآلات ويعرف كيف يستخدمها يمكن يستخرجها. لا لا، في حوالي مسلم، حوالي مسلم تذكر. المقصود أن مثل هذه العشرة لا أكاد أجزم أنه لا يمكن ولا يستطاع، ولو حفظت سنن أبي داود، لو شخص يستظهر سنن أبي داود لن يستطيع أن يستخرج هذه الأحاديث. لكن من له معرفة بالطرق وله معرفة خاصة بهذا الكتاب ويعرف أقوال أبي داود المنقولة عنه، نعم يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك. ولذا الآلات لا تخدم في مثل هذا. نعم، يرجع إلى القوة، لكن أنت تجمع طريق، تجمع طرق ذكرها أبو داود وطرق لم يذكرها، وتوازن بين هذه وهذه، فتنظر أيهما أقوم عنده لا عند غيره، عنده هو. قال رحمه الله: ولم أكتب في الباب إلا حديث. نعود إلى الطبعة الثانية من الكتاب في الجملة السابقة. يقول: فاعلموا أنه وكذلك كلي إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ. انقلبت المسألة. والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. هو يكتب إيش؟ لا، هو على النسخة الأولى يكتب الأعلى، وهنا يكتب النازل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يكتب النازل إذا كان أقوم وأصح، هذا الأصل. فلماذا يقول فربما كتبت ذلك؟ ربما كتبت ذلك، ربما التقليل. فكونه يكتب النازل لأنه أقوى وأصح، هذا هو الأصل. وعند أهل العلم نظافة الأسانيد أولى من العلو، نظافة الأسانيد مع النزول أولى عندهم من العلو مع كون الأسانيد أقل. فربما كتبت ذلك، لا داعي لأن يكتب ربما هنا، ولا داعي أن ينبه على مثل هذا، لأن هذا هو الأصل.
لأن الأرجح،
نعم،
الأرجح بين
اللي عندي أن الراجح هو الأول. نعم نعم، نسخة الصباغ أرجح. هنا يعلق المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يقول: في مخطوطة الظاهرية أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. هذا في نسخة الظاهرية، وهو الذي اعتمده الصباغ. وفي نسخة الحافظ السيوطي أحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ.
على باب الأول
نفسه. وأثبته الكوثري تبعا لما جاء في فتح المغيث: أقدم إسنادا والآخر صاحبه قدم في الحفظ. وجاء في شروط الأئمة الخمسة للحازمي نقلا عن رسالة أبي داود: أحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ